السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. ما زلنا مع أنواع العبادة، وذكرنا ثلاثة أنواع من الدعاء والاستغاثة والاستعانة، واليوم مع النوع الرابع، وذاك من كتاب مختصر في العقيدة للدكتور خالد المشيقح حفظه الله تبارك وتعالى. قال النوع الرابع المحبة. المحبة عبادة يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، وتجب محبة الله تبارك وتعالى قبل محبة كل أحد سبحانه وتعالى، ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وفيها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلا بد من محبة الله تبارك وتعالى قبل كل شيء جل وعلا، ثم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ترتيبات أخرى، ولكن لا بد من تقديم محبة الله ومحبة الرسول. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فلا بد أن يقدم حب الله وحب رسوله على حب كل أحد. والله جل وعلا ذكر الكفار فقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا بد أن يكون المؤمنون يحبون الله أكثر من الكفار، على اختلاف في تفسير هذه الآية. فقيل إن الكفار هنا يحبون الله ويحبون الأنداد ويشركون في المحبة، أو أن يكون الكفار يحبون الأنداد الحب الذي يجب أن يصرف إلى الله ولا يحبون الله. وعلى التفسيرين يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله، إما أن يقال أشد حبا لله من حب أولئك لله لأنهم يشركون معه غيره، بينما المؤمنون لا يشركون معه غيره، أو أن المؤمنين يحبون الله أكثر من محبة أولئك لأصنامهم، لأنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا، بينما المؤمنون تستمر محبتهم لله تبارك وتعالى. قال: المحبة أقسام. لو محبة الله جل وعلا، وبعضهم لم يجعلها المحبة، يجعلها أقسام كثيرة: محبة الله ومحبة غير الله، ثم محبة غير الله يجعلها إيش؟ أقساما، ستة أقسام أو سبعة أقسام، يتفاوتون في ذلك. لكن تقسيمة المؤلف هنا قال: أولا المحبة أقسام، الأولى محبة الله جل وعلا، وهذه المحبة التي تكون لله تبارك وتعالى يجب أن تكون مقدمة عليك حتى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل نحن إنما أحببنا الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرنا بها جل وعلا. فمحبة الله مقدمة على محبة كل أحد جل في علاه. الثاني قال: محبة لله وفي الله، وهذه تسمى عرى الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ويقول ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع في الله فقد استوثق الإيمان أو استكمل الإيمان. فالقصد أن المحبة في الله والمحبة لله سبحانه وتعالى هذه محبة الآخرين، تكون محبة الإنسان في الله أو لله، وهذا يكون بحسب قربه وبعده من الله. كلما قرب من الله أكثر زادت محبتنا له أكثر، كلما بعد من الله كلما قلت محبته. فمحبتنا له مرتبطة بقربه من الله أو بعده من الله، ولا يجوز أن تكون هذه المحبة مرتبطة بالنسب الذي بيني وبينه، أو الحزب الذي يجمعني وإياه، أو الجيرة التي تكون بيني وبينه، أو غير ذلك من الأسباب. وإنما المحبة في الله ولله تكون بمدى قربه وبعده من الله جل وعلا. ومنها قول الله تبارك وتعالى: يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم. ومنها قول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. و كونهم يقول لا تجعل في قلوبهم غلا، إذن يجعل في قلوبهم إيش؟ ضده، وهو الحب، ويجعل في قلوبنا حبا للذين آمنوا. فالقصد أن هذه المحبة في الله والمحبة لله من أعظم القربات التي تقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. ومن الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سافر فأرسل الله على مدرجته ملكا، أي على طريقه ملكا، فقال له إلى أين؟ قال أزور أخا لي في الله. قال هل لك أو هل له عليك من نعمة تربها إليه؟ له عليك فضل تريد أن ترده عليه؟ قال لا، إلا إني أحبه في الله. فأوحى الله إلى الملك أن الله أحبه سبحانه وتعالى. فالحب في الله هذا من أعظم القربات التي يحبها الله جل وعلا. قال الثالث، نوع الثالث من المحبة، القسم الثالث، قال المحبة لتكون شركا أكبر، وهي أن يحب غير الله أكثر من حبه لله، أو أن يشرك الله في المحبة مع غيره ويساوي بين الله وبين عباده جل وعلا، وهذا شرك أكبر، وهو الذي ذكره الله جل وعلا في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ذم يذمهم الله بذلك سبحانه وتعالى. وإذا قال بعدها والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني الذين كانوا يحبونهم وكذا يتبرؤون منهم يوم القيامة. فالقصد أن حب غير الله كحب الله أو أشد، هذا كفر أكبر، كفر أكبر. لابد أن تكون محبة الله فوق كل محبة سبحانه وتعالى. وقد تكون المحبة شركا أصغر، يعني لا تخرج الإنسان من الملة، وهو ما يحدث اليوم لكثير من الناس أنه يقدم شهواته على طاعة الله تبارك وتعالى لأنه يحبها. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طيب، هذا ما لا، هذا لأجل الدينار، لأجل الدرهم، لأجل الخميلة، لأجل الدنيا يعصي الله جل وعلا ويقدم محبة الناس على محبة الله، كل هذا لينال شيئا من زبالة الدنيا ويقدمها على حبه لله تبارك وتعالى، وهذا من الشرك الأصغر. ومن صوره كذلك الغلو في المحبة، الغلو في المحبة، المحبة لها حدود، فالإنسان إذا أحب إنسانا لا يغلو في حبه. والنبي نهى الناس لما قال له أنت سيدنا، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنت سيدنا وأطروه صلى الله عليه وسلم، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. هذا يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، قولوا عبد الله ورسوله، يكفي يكفي هذا. وهذا هو الواجب، الإنسان لا يبالغ في المحبة حتى للرسول صلى الله عليه وسلم، لا تكون محبة الرسول كمحبة الله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم له قدره ولو قيمته، ونحبه أكثر من أنفسنا، كما قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله والناس أجمعين. هذا واجب، لكن لا تكون محبته كمحبة الله جل وعلا. ومن هذا ذكر بعض أهل العلم، كان شيخنا ينكر هذا رحمه الله تبارك، شيخ ابن عثيمين، هذا وأن يوضع الله والرسول في طبقة واحدة، كمثلا ما يوضع في المساجد الله محمد مثلا، أو الميدالية الله والظهر محمد. يقول هذا لا يجوز، يجب أن يكون الله فوق ومحمد تحت صلى الله عليه وسلم، ما يصير الله محمد، يكون تبعا، نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول تبع، أما أن يقدم أو يساوي الرسول صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا فهذا لا يجوز، يجب أن يقدم الله، أن يقدم الله جل وعلا على كل أحد سبحانه وتعالى. ثم ذكر النوع الخامس وهي المحبة المباحة. المحبة المباحة يعني كمحبة المحبة الشهوانية، المحبة الشهوانية كمحبة الزوجة مثلا، هذه محبة مباحة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه محبة مباحة يجوز لك، بل هذه مغروسة في الإنسان أن يحب الشهوات هذه الدنيا، لكن لابد أن يكون إيش؟ بقدر، لابد أن يكون بقدر. كحب الزوجة، أحيانا تكون الزوجة كافرة وتحبها كاليهودية والنصرانية، يعني واحد متزوج يهودية متزوج نصرانية ما يحبها؟ شكل متزوجها؟ كيف يحبها؟ لكن هذه محبة فطرية أو محبة شهوانية، هذه محبة شهوانية ويبغض فيها دينها. يعني وإذاك قالوا يجتمع في الإنسان حب وبغض، وحبه من جهة وبغضه من جهة. مثل واحد يحب أمه وأبوه، أمه وأبوه كفار، فيحب أمه وأبوه لأنهما أمه وأبوه، طيب، ويبغضهما لأنهما كافران، فيجتمع الحب والبغض. ومن هذا قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، على تفسيرين: إنك لا تهدي من أحببت هدايته، أو إنك لا تهدي من أحببته لذاته، لأن النبي كان يحب عمه أبا طالب، هو الذي رعاه ورباه واعتنى به ودافع عنه وكذا، فكان يحبه حب المحبة الفطرية، محبة الابن لأبيه لأنه كان من منزلة أبيه، فهذه محبة فطرية. فالله جل وعلا يقول: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببته، فكان يحبه المحبة الفطرية ولكن كان يبغضه لأنه كافر. فيجتمع الإنسان أحيانا فيه الحب والبغض. وهناك محبة أخرى ويسمونها محبة المصلحة، محبة المصلحة، وذلك أن يقولون يعني دائما يعني النجار يحب النجارين، الحداد يحب الحدادين، الميكانيكي يحب الميكانيكيين، طالب العلم يحب طلبة العلم، الطبيب يحب الأطباء، المهندس يحب المهندسين، يعني شيء نفسي، يعني من يشوف واحد مهندس وده يسولف معاه، وده يقترب منه، وده كذا، هذه الصنعة والمصلحة يسمونها. وأحيانا الإنسان يحب المحسن إليه، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، فأي إنسان يحسن إليك تحبه. وإذاك يقول صفوان بن أمية، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما يقول إنه كان محمد، من أبغض الناس إليه، فما زال يعطيه تصر أحب الناس إليه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. فالإنسان إذا أهدى إليك شعرت بشيء من الحب والود جهة هذا الإنسان. فالقصد هذه كلها أنواع من أنواع، ممكن محبة التعظيم، محبة التعظيم، كمن يحب شيخه يحبه محبة التعظيم، يعني يكرمه ويحبه تعظيما له، أو يحب مثلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم تعظيما لهم. أو أحيانا يكون حب عطف، كان تحب اليتيم، تحب المريض، تحب الطفل الصغير، هذه حب عاطفة، حب عاطفة ورقة ولين لهؤلاء. فالمهم أن أنواع الحب كثيرة جدا، لكن لو قسمناها حب الله وحب غير الله نرتاح. ثم نقول حب غير الله ينقسم: الحب في الله والحب في غير الله تبارك وتعالى. والحب في غير الله تقسمه أنواعا، ومثل محبة الشهوانية، محبة العطف، محبة التعظيم، محبة الإحسان، محبة المصلحة أو المشاكلة، وهكذا، والله أعلم. قال: النوع الخامس اللي هو الخوف. الخوف أيضا طبعا لو ترون الآن الخوف والاستعانة والاستغاثة والمحبة كلها أعمال قلوب، وأعمال القلوب أعظم عند الله من أعمال البدن، أعمال القلوب أعظم عند الله من أعمال البدن. والخوف أيضا يمكن نقسمه قسمين: الخوف من الله والخوف من غير الله جل وعلا. والخوف من الله هو خوف السر، خوف القلب، وهذا لا يجوز إلا لله، ولا يجوز أن يشرك غير الله به، هذا سر قلب، ما أحد يستطيع أن يسيطر على قلبك. طيب، فإذا خاف الإنسان خوف السر من غير الله فهذا هو الشرك الأكبر، إذا خاف في قلبه من غير الله هذا الشرك الأكبر. أما إذا خاف منه كأني أخاف من سبع أو كلب مسعور جاءه، أو رجل جاءه بسلاح يريد قتله أو يريد أن يضربه فخاف منه، هذا خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي. ومثله ما وقع لموسى، فخرج منها خائفا يترقب، زين، والنبي يقول: أخفت في الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الخوف طبيعي، هذا ولا يضر الإنسان شيء من ذلك، أي من هذا الخوف لا يضره أبدا. لماذا؟ أن هذا الشيء طبيعي مغروز في النفس، أنه يخاف الخوف الطبيعي. يقول: قال الله جل وعلا: وإياي فارهبون، وقال: ولا تخافوهم وخافوني، أي الخوف العبادة، خوف العبادة وخوف السر، خوف القلب، هذا لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. ومنه قول الله تبارك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني خاف الله، خوف السر، وإلا ما أحد عنده، والمرأة هي التي دعته، والأمر ميسر جدا، لكنه منعه من ذلك خوفه من الله جل وعلا. وقصة الثلاثة الذين دخلوا الغار وقال أحدهم إني كانت لي ابنة عم وهي أحب الناس إلي، فلما يعني أصابتها حاجة جاءتني فقلت لا حتى تمكنيني من نفسك، فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأة قالت اتق الله، فقمت أنا خوفا من الله سبحانه وتعالى. هذا هو خوف السر، خوف من الله تبارك وتعالى. وقد يكون هذا الخوف شركا أكبر بالنسبة للإنسان إذا خاف خوف السر من غير الله جل وعلا أو أكثر من الله جل وعلا والعياذ بالله. وأذكر قصة أذكرها دائما حقيقة لأنها أثرت فيني كثيرا، وهي أن أحدهم أخبرني أنه كان عنده رجل يغسل سيارته كل يوم، فيقول في يوم من الأيام خرجت ولم يغسل السيارة، فلما هو يداوم الفجر يداوم بالنفط يطلع الفجر يرجع بالليل يعني المغرب يعني، فالمهم يقول خرجت إلى العمل فوجدت سيارة غير مغسولة، ظهر كان في غبار شوي كذا مبين أنه مغسول، فالمهم لما جاء من الغد رأيته قلت له لماذا لم تغسل السيارة؟ قال غسلتها. قال ما غسلتها، أنا ذهبت بها غير مغسولة. قال والله العظيم غسلتها. قال لا تحلف، قال رب الكعبة غسلتها. المهم بدأ يحلف أمام مغلظ أنه غسل السيارة، وأنا متأكد أنه يكذب، وصاحبنا هذا غير متدين يعني. يقول فقلت له والعباس؟ أحلف بالعباس أني قسلتها. يقول فسكت، ثم هذا العمري وقف ونشف ريقه وسكت لحظات يعني، ثم قال ما غسلتها، ما غسلتها. يقول أنا انقهرت، يقول يعني مو علشان ما غسل السيارة، شنو السيارة يعني. فقلت له تحلف بالله كذب ولا تحلف بالله كذب ولا تحلف بالعباس كذب؟ فقال الله يسامح العباس ما يسامح، الله يسامح والعباس ما يسامح. يتصور هذا الإنسان يخاف من العباس أكثر من خوفه من الله والعياذ بالله. هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. فإذا وصل الإنسان إلى مرحلة أنه يخاف من غير الله أكثر من خوفه من الله أو مثل خوفه من الله، هذا هو الشرك الأكبر. ويكون الشرك الأصغر إذا نسي الله جل وعلا وخاف من مضرة إنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتب الله عليك. لكن الإنسان يضعف أحيانا ويخاف من الناس يعني هذا، وينسى أنه لن يصله الضر إلا بأمر الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن نوح عليه الصلاة والسلام في قول الله جل وعلا واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فأجمعوا أمركم جميعا ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، اقضوا إلي أنتم وشركاؤكم ولا تنظرون، يعني ما أخافكم. وذلك يقول ابن كثير لم يذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز معجزة نوح ولا معجزة هود، ما ذكرت المعجزة. نعم ذكر إغراق قوم نوح، لكن ما ذكرت المعجزة التي أتى بها نوح ولا ذكرت المعجزة التي أتى بها هود. يقول ولعل معجزة هود ومعجزة نوح هي التحدي، أتحداكم تضروني، أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون وأتحداكم. هذه شجاعة المؤمن، هذه شجاعة المؤمن. أما الخوف أحيانا الإنسان يأتي الخوف الطبيعي، وأحيانا يخاف مثلا أن هذا يفصله من العمل ولا أن هذا فيعصي الله لأجله، مثل بعض الناس مثلا يكذب عشان ما ينفصل من العمل، يكذب عشان يعطونه درجة، يغش عشان مديره قال له غش ولا ترى حط عليك. يعني مدرسين أحيانا بعض المدرسين المدير المدرسة يقول لا نجح فلان ولا تنجح فلان، يقول إذا ما نجحته يخصم علي ولا يكتب فيني تقرير سيء ولا يسعى في نقلي أو ما شابه. هذا كله يعني شرك أصغر، لأنه طاعة مخلوق في معصية الخالق، لأنه يخاف من هذا المخلوق، مثل قلنا قليل لأنه يحب هذا المخلوق يعصي الله، هنا لأنه يخاف هذا المخلوق. كل هذا من الشرك الأصغر، لا يخرج من الملة لكن لا يجوز قطعا. نعم. هناك ذكر بعد ذلك الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي ما في مشكلة كما قلنا، كما قال موسى خاف أن يقتلون خرج منها خائفا يترقب، هذا ربنا إنا نخاف أن يفرض علينا أو يطغى، كل هذا خوف طبيعي ما يضر. مثل خوفك أنت كما قلنا، يعني جاءك إنسان يريد أن يقتلك فهربت منه خائفا، ما في مانع. رأيت أسدا فخفت منه وهربت، ما في مانع، هذا كله خوف طبيعي، هذا كله خوف طبيعي لا يضر الإنسان شيئا. قال ثم الخوف الواجب، الخوف الشرعي، خوف الشرع. قلنا الخوف من الله هذا توحيد، هذا توحيد من أعمال القلوب، من القربات العظيمة التي تقرب إلى الله جل وعلا. وهناك الخوف الواجب، الخوف الواجب، وهناك الخوف المستحب. قال الخوف الواجب هو فرض على كل أحد كما قال ابن القيم رحمه الله. الخوف المستحب هو الذي يدفع الإنسان لفعل المستحبات وترك المكروهات، فهذا خوف مستحب لأن يدفع الإنسان إلى فعل المستحب والبعد عن المكروه. نعم. يقول الخوف مما لم تجري العادة أنه سبب للخوف. بعض الناس يعني خوفه ماصخ، يعني زيادة، واحد يخاف من زهوي طيب، أو يخاف من الفأر، أو يخاف من أي أحد، جبان يعني، في خوف رعديد كما يقال، رعديد، هذا عيب يعني لا يليق بالإنسان أن يكون جبانا. طيب إنسان يعني على الأقل عنده شيء من الشجاعة. ما أقول لك أنا يعني، هم يقول الخوف من بعض الرجال مروة، يعني إذا كان أقوى منك، إذا كان قد يقتلك، خوف طيب ما في مانع، لكن يخاف من كل شيء، يخاف من كل أحد، هذا مرض، هذا مرض. الخوف من كل شيء، الخوف من كل أحد، هذا يكون مرضا في الإنسان وخور وضعف، فهذا مذموم قطعا في الإنسان. ثم قال النوع السادس الخشية، خشية الله تبارك وتعالى، وهذا نوع من العبادة أيضا، فلا تخشوهم واخشوني. الإنسان يجب عليه أن يخشى الله، هو نوع من الخوف، نوع من، ولكن أشد الخوف، يقول الخشية أشد الخوف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، فالخشية شيء طيب. طيب والذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني الإنسان يخشى الله تبارك وتعالى، هذا شيء طيب. ويقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، لا يصلون إلى درجة الخشية إلا العلماء، فيخشون الله في السر والعلن سبحانه وتعالى، ولا يخشون غير الله جل وعلا. فهذه الخشية قربة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. ثم الرهبة، والرهبة، الرهبة والخشية والخوف كلها متقاربة، الرهبة والخشية والخوف كلها متقاربة، والرهبة أيضا هي أشد الخوف، كما قال بعضهم ومنه قول الله تعالى وإياه فارهبون، أي خافون، أي خاف الله تبارك وتعالى. ومنها قولك في دعاء النوم كما ذكر، إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، ولجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، يعني أرغب إليك وأرهب إليك، أرهب يعني منك إليك سبحانه. فالمهم أن الخوف والرغبة الخوف والرهبة والخشية كلها متقاربة وكلها عبادات يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. نقف هنا، إذا كان أحد عنده سؤال. الخوف البدعي هو قلنا الخوف البدعي هو الخوف من غير الله تبارك وتعالى، لكن لا يصل الخوف من الله، لا يصل درجة الخوف كالخوف من الله تبارك وتعالى. أي نعم. والخوف اللي من السحرة والشياطين وكذا أن تضره، هذا كله خوف لا قيمة له، لا صحة له كإنسان، كما قلنا الآن إنسان يعني قلنا يخاف من الساحر أن يضره، أو جني أن يضره أو كذا، ويعتمد على الله تبارك وتعالى، وخاصة إذا كان لا يملك من أمره شيئا، يعني هؤلاء. لذلك قال لهم نوح عليه الصلاة والسلام أجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اغضوا إلي ولا تنظرون. فالخوف البدعي أن الإنسان يخاف من غير الله تبارك وتعالى في شيء لا قيمة له، لكن ليس كالخوف من الله، خوف لكن ليس كالخوف من الله تبارك وتعالى، ويخاف من لا أثر له، هذا بدعي. نعم. نوع من الملابس، الخميصة والقطيفة نوع من الملابس، والخميلة كذلك كلها ملابس، نوع من الملابس. طيب، هذا سؤال: إذا اغتسل الرجل والمرأة بعد الجنابة في حمام سباحة وهو غير جاري، هل يكون الماء طاهرا أم نجسا؟ لا يكون طاهرا، لأن ما وقعت فيه نجاسة، والرجل ليس بنجس والمرأة ليست بنجسة، فاغتسالهما في حمام السباحة لا ينجس حمام السباحة. نعم. هل الرطوبة التي تخرج من الفرج أو الشرج تستوجب الوضوء؟ وإذا كانت فيها رائحة ما حكمها؟ وإذا كانت من غير رائحة؟ تبتلى بعض النساء بخروج الرطوبة من الفرج، هذه الرطوبة يعني هل هي نجسة أو لا، وهل هي تنقض الوضوء أو لا؟ مسألتان، مسألة الأولى هل هي نجسة أو لا، والمسألة الثانية هل تنقض الوضوء أو لا. الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى ليست بنجسة، إنها لا تخرج من البول، لا تخرج مخرج البول، إنما هذه رطوبة يعني تكون على ظاهر الفرج، فليست بنجسة، والله أعلم. وأما قضية هل تنقض الوضوء أو لا، هذه فيها خلاف بين أهل العلم، والأظهر العلم عند الله أنها لا تنقض الوضوء، وإن كان أكثر العلم يرونها تنقض الوضوء، لكن الأقرب أنها لا تنقض الوضوء، اختار شيخ ابن تيمية. نعم. هل أنا طهرت، هل إذا طهرت أو رأيت الطهارة بعد الشروق هل أن أصلي أولا أو لا؟ وهل يجوز الصيام؟ وإذا صمت هل أقضي هذا اليوم؟ نعم، الصوم لابد أن يبدأ من أول اليوم، ولابد أن يكون مع نية، لابد أن يكون من أول اليوم. إذا طهرت المرأة في آخر الليل، يعني آخر الليل مثلا استيقظت من النوم الساعة الواحدة ليلا فرضا، وذهبت تقضي حاجتها فرأت أنها طهرت من الحيض، خلاص رأت القصة البيضاء مثلا أو رأت الجفاف، تأكد أنها طهرت من الحيض هنا، لكنها لا تريد أن تغتسل الآن، فرجعت ونامت. إذا نوت أنها تصوم غدا صومها صحيح، حتى لو استيقظت بعد أذان الفجر صومها صحيح، أنها نوت من الليل أنها تصوم. أما إذا طهرت في النهار فهذا اليوم لا يعد صوما لها، لكن تمسك إذا استطاع عن الطعام، أفضل أن تمسك عن المفطرات حتى يعني يأتي وقت الإفطار فتمسك، لكن لا يجب عليها، وكذلك لا يعد لها هذا اليوم أنها صامته. وأما الصلاة فإذا طهرت الضحى لا تصلي الفجر، لكن إذا طهرت الظهر تصلي الظهر، إذا طهرت العصر تصلي العصر، وقال بعضهم تصلي الظهر والعصر إذا طهرت العصر، وإذا طهرت المغرب تصلي المغرب وما بعدها طبعا، وإذا طهرت العشاء تصلي العشاء، وقال بعضهم تصلي المغرب والعشاء، وهذا أحوط. لكن القصد أنها إذا طهرت الضحى فإنها لا يلزمها صلاة الفجر ولا تصوم طبعا. نعم. السؤال الثالث: على القول بأن الصعيد هو كل ما صعد على الأرض، هل يدخل الثلج الأبيض الذي لا ينصهر؟ نعم يدخل، يدخل الثلج إذا كان على ظاهر الأرض، نعم يدخل ويجوز التيمم عليه. وليبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ذكر الخوف بالقرآن لا يفعله محمود أو مكروه؟ لا، هذا الخوف جائز، خوف جائز، كما قلنا عن موسى خرج منها خائفا يترقب، وكما خاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، وازاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. يعني هنا الخوف هذا خوف طبيعي، هذا القتال المعركة وهذا ما في مال، ما في مال، ما يضر هذا الخوف، ولكن كلما كان الإنسان أكمل كلما قل خوفه وزاد يقينه بالله تبارك وتعالى، مثل النبي صلى الله عليه وسلم في حنين لما تكاثر عليهم الكفار وصار يضرونهم كل مكان هربوا، النبي هو يهجم عليهم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد، هذا الكمال، هذا لكن كمال الأنبياء هذا صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، ما يخاف أبدا صلى الله عليه وسلم أبدا، فهذا هذا الكمال بالنسبة للأنبياء. أما الخوف الطبيعي هذا ممكن يحدث لكل أحد الخوف الطبيعي، لكن الخوف من إذاء الناس كان لا يضر أبدا. وذاك قوم موسى صلى الله عليه وسلم قالوا إنا لمدركون لما لحقهم فرعون ومن معه، ماذا قال؟ كل طمأنينة موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين. ولما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى قال لا تخاف إنني معكم أسمع وراء، ذهب إليه أبدا ولم يهتم لما علم أن الله معهما سبحانه وتعالى. وكل مسلم يجب عليه أن يعلم أن الله معه سبحانه وتعالى، فذلك لا يخاف. ويذكرون عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنه لما كان مع دجاجلة الرفاعية في الصوفية في الشام، لما كانوا يعني يلبسون على الناس وغير ذلك، فكانوا يقولون نشعل النار وندخل فيها ولا يصيبنا ضرر وغير ذلك من الأمور، فقال الشيخ فكان الشيخ سنتين يحذر منهم يفضحهم ويتكلم فيهم وكذا، فاشتكوه إلى الملك في ذلك الوقت فاستدعاه واستدعاهم، فقال ما لكم؟ قال هؤلاء يكذبون على الناس ويضللونهم، قال لا إنما هي كرامات، هم يقولون هذه كرامات. فقال الشيخ ابن تيمية يكذبون، وإذا قالوا إن كرامات يدخلون في النار ولا تصيبهم هذا سراج، وأشار إلى السراج موجود، قال هذا سراج، أنا أدخل إصبعي وهو يدخل إصبعه، والذي يحترق إصبعه عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هم يقول ندخل في النار بأجسادنا كلها ولا يصيبنا شيء، الشيخ ابن تيمية قال أدخل صبعك ما بيك تدخل كلك صبعك بس، يلا إذا جد أنا أدخل إصبعي وأنا أدخل إصبعي وأنت أدخل إصبعك، والذي يحترق إصبعه عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يلا. فقال لهم الملك أو الأمير قال أنصفكم يلا، قالوا لا تنعوا. قال لماذا؟ قال إنما يروج كلامنا على غير هذا وأمثاله، يعني هذا وأمثال ما نقدر عليهم، يقولون ما يروج كلامنا عليهم. فالمهم لما خرج شيخ سنتين قيل له أكنت ستدخل إصبعك في النار؟ قال نعم. قال يحترق؟ قال ما يحترق. قال كيف ما يحترق؟ قال أردت نصر دين الله، فالله لا يحرق إصبعي، أردت شو هذا اليقين، هذا اليقين يقول أردت نصرة دين الله والله لا يحرق إصبعي. فالقصد هذا هنا ذهاب الخوف في مثل هذه الحالة، هذا الكمل صلى الله يجعلنا وإياكم منهم. هل للذهب الملبوس زكاة؟ وإذا لا يوجد ما قولك في حديث أن يسورك الله بسوارين من نار، أن يسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن الذهب الملبوس ليس فيه زكاة، هذا قول جماهير أهل العلم، وهو مذهب أحمد والشافعي ومالك، وقول أكثر أهل العلم أن الذهب الملبوس ليس فيه زكاة، لأنه كالحاجيات الخاصة كالسيارة كالبيت ككذا فليس فيه زكاة، هذا قول جماهير أهل العلم. وأما حديث أي سرك أن يسورك الله بسوارين من نار، حديث ضعيف لا يثبت، وكل الأحاديث الواردة في وجوب الزكاة في الذهب الملبوس كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وحتى هذا الحديث حتى متنه منكر، يعني أن السوار ما يمثل يعني نصابا، نصاب الذهب 83 جرام، يعني السوار إيش يمثل في ذلك الوقت؟ لا يمثل شيئا. منذ 6 سنوات قبل موعد إخراج الزكاة كلما كان هناك حاجة لأحد أسجل هذا في ورقة، فانتهيت من الزكاة المقررة أخرج الزكاة خارج الكويت. اللي فهمته أنه يعني من باب تقديم الزكاة عن وقتها إذا وجد إنسان محتاجا، لا بأس لا بأس، يجوز تقديم الزكاة إذا كانت هناك حاجة، يجوز تقديم الزكاة إذا كان هناك حاجة لا بأس الإنسان يقدم زكاته قبل موعدها. مثلا نأخذ زكاة مثلا في ذي الحجة، الآن وجدت إنسان محتاجا ولا أريد أن أدفع صدقة أعطيه من زكاتي، لا مانع أن أقدم بعض زكاتي أو كل زكاتي عن وقتها لحاجة، أما لغير حاجة لا، الزكاة في وقتها كما أن الصلاة في وقتها والحج في وقتها والصيام في وقتها كذلك الزكاة في وقتها، لكن إذا كانت هناك حاجة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل زكاة العباس صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي أخرج الزكاة من حكم الحج والصيام والصلاة أنها في أوقات محددة، أن الزكاة يمكن تقديمها لحاجة. أما أخراج الزكاة خارج البلد فأيضا نفس الشيء، الأصل في الزكاة أن يخرجها أهل البلد لأهل البلد، هذا الأصل في الزكاة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فتؤخذ يدفعها أهل البلد لأهل البلد، هذا هو الأصل. إلا استثنى أهل العلم ثلاث حالات يجوز فيها إخراج الزكاة عن البلد. الحالة الأولى استغنى أهل البلد، أهل كلهم يأخذوا الزكاة الحمد لله، الأمور طيبة والناس مرتاحة وكذا، ما يحتاج شيء أهل البلد، يجوز إخراجها لخارج البلد. أو أن يكون له أقارب خارج البلد ويريد أن يبرهم، يعني يريدها زكاة وصلة رحم مثلا، فهذا لا مانع أن يدفع الزكاة خارج البلد لأنها أراد زكاة وصلة رحم. الحالة الثالثة وهي أن تكون هناك كوارث تقع للمسلمين، أحيانا تكون بعض الكوارث التي تقع للمسلمين فيضانات أو انهيارات أو زلازل أو ما شابه ذلك من حاجة ماسة خارج البلد، فلا مانع أن تدفع الزكاة في مثل هذه الحالة خارج البلد، والله أعلم. هل الناس تفضل؟ نعم ارفع صوتك قليل. ما فهمت مرة ثانية. صليت العصر؟ ما صليت. قصدك حكم الجماعة الثانية في المسجد؟ حكم الجماعة الثانية في المسجد أول الجماعة الثانية في المسجد إذا كان المسجد في السوق أو في طريق الناس لم يختلف أحد من أهلنا تجوز فيه الجماعة الثانية، تجوز الجماعة الثانية في مساجد الأسواق، مساجد في طرق الناس، لأن هذه عادة الناس تروح وناس تجي وناس تروح وناس تجي، فلا مانع من الجماعة الثانية فيها. نعم المطار. مثلا المطار ليس مسجدا، تكلم عن مساجد طيب، أو مسجد المطار إذا كان في مسجد المطار طيب. المهم الجماعة الثانية في الأماكن التي الناس داشة طالع عليها لا مانع فيها، أما الجماعة الثانية في مساجد مثل هذا المسجد، مثل المساجد المستقرة التي يأتيها الناس في أوقاتها وكذا، كره كثير من أهل العلم إعادة الجماعة الثانية لأنها تعين المتثبطين عن المجيء المسجد، ما ألحق على الجماعة الثانية، ألحق على الجماعة الثانية، تخلص جماعة تبدأ الجماعة، تخلص جماعة تبدأ الجماعة، فهذا لا يصلح فيه الجماعة الثانية، كره كثير من أهل العلم ذلك. لكن ليس حراما، ليس لا نقول لا يجوز، وجاء فيه حديثان ظاهرهما التعارض. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عمل، يعني زيارة ناس أو شيء، فجاء وقد قضيت الصلاة فرجع وصلى في بيته، ولكن هذا الحديث فيه رجل مجهول حسنه بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أنه لا يثبت. الحالة الثانية جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل المسجد وقد قضيت الصلاة، دخل المسجد وقد قضيت الصلاة فأذن وأقام ثم صلى بالجماعة الذين معه جماعة، هذا فعل أنس رضي الله عنه، صلى جماعة ثانية في المسجد، وأنا الصحابي جليل. وابن مسعود جاء عنه خلاف ذلك، أنه جاء إلى المسجد وقد قضيت الصلاة فذهب هو ومسروق وعلقمة فصلوا في البيت جماعة، يعني لم يصلوا في المسجد، فتعارض فعل ابن مسعود مع فعل أنس، يعني أنس عاد الجماعة الثانية في المسجد، ابن مسعود رأى أن يعيدها في البيت، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى، لكن الإنسان يخشى أن تتكرر هذه الأمور، وبعض الناس يتساهلون في هذا الأمر، يعني حتى إني رأيت في أحد المساجد يعني صليت فيه كذا مرتين تقريبا نفس الجماعة ونفس الإمام صلوا جماعة ثانية، فسألت أحد أهل المسجد يعني قلت له المرة اللي طافت قال كل الفروض يأتون متأخرين ونفس الإمام، كأنهم والله العالم ما يحبون يصلون خلف الإمام الراتب أو شيء، يقول كل إلا الفجر، قلت ليش؟ قال ما يجون أصلا ما يصلون الفجر، فهذه يعني تصور أنت الأصل في صلاة الجماعة هي اجتماع القلوب، الإمام تصور كل ما صلى التفت لا جماعة لا نفس المجموعة أو نفس الإمام، شو يصير في الإمام؟ هل يحب هذا الشيء أو يكرهه؟ يكرهه لا شك، فالأصل الإنسان لا يحرص على الجماعة الثانية، لكن لو دخلت المسجد كما قال الحسن البصري، مع أن في إسناده كلام، يقول الحسن البصري كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قضيت الصلاة صلوا فرادة، يعني ما يعيدون جماعة ثانية، مع أنهم ممتع من دين هذا لكن يصلون فرادة، وهذا الإثر فيه كلام، لكن المهم أنه لا مانع من الجماعة الثانية، ولا مانع إذا ما صليت جماعة ثانية، يعني ممكن تداش المسجد لقيت جماعة ثانية ممكن تصلي بروحك، مو ملزوم تصلي مع الجماعة الثانية. أهم شيء الملزوم الجماعة الأصلية، جماعة الإمام الراتب، إلا إذا كان مصلى. مصلى كل جماعة تعتبر راتبة، ما في مشكلة. أنا أتكلم عن المساجد، إذا مسجد لقيت جماعة ثانية لك أن تصلي معهم ولك أن تصلي وحدك، ولك أن لا تنتظر وتصلي وحدك. المهم أن بعض السلف كالشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كان يكرهون الجماعة الثانية في المسجد لأنها تعين على التكاسل في حضور الصلاة.